الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وينظر مسجده.
يقول المؤلف بعد ما ذكر يعني ابتداء الصلاة أولا بالتكبير ورفع اليدين، الآن نحن يعني نعتبر أننا كبرنا الله أكبر ودخلنا في الصلاة، ماذا ينبغي؟ يقول: وينظر مسجده، يعني موضع سجوده. لا إله إلا أنت قرأت مسجده، كيف قرأته؟
قرأته مسجده. الله
مسجده.
مسجده.
ها؟
نعم يا شيخ.
مسجده قرأت؟
لا، قرأت مسجده.
مسجده؟
نعم.
مضبوط عندك كذا؟
لا أنا.
مضبوطة بكسر.
هذا المسجد الآن، هذا المسجد. حسن الله. مسجد مثل هذا المسجد اسم مكان، وهذا فيما يظهر أنه على خلاف القياس، لأن سجد سجد يسجد من باب قعد اللازم، قاعد يقعد، وهذا الساجد يسجد. القاعدة إنما كان مضموم العين، هذا في من علم الصرف، هذا في علم الصرف. إذا كانت عين المضارع مضمومة فإن اسم المكان والمصدر الميمي مسجد سجود يكون مفتوح العين. تقول إيش؟ قعد يقعد اسم المكان
مقعد،
والمصدر الميمي مقعد نفس الشيء. وجلس، وإذا كان المضارع مكسور العين تقول جلس يجلس، اسم المكان إيش؟ مجلس. مجلس. إذن مسجد، ينظر مسجده أي موضع سجوده، هذا فيما يظهر على خلاف القياس، على خلاف القاعدة، فإن الفعل من باب ضرب مضموم العين، سجد يسجد، فالقياس أن يقال مسجد كما قرأ علي، لكن المستعمل بكسر العين مسجد لمكان السجود. ينظر المصلي إذا شرع في الصلاة، ينظر يعني يجعل بصره لموضع سجوده، لا يلتفت يمين، يخلي عينه رايح شمال جنوب قدام، لا ينظر موضع سجوده. وهذا ليس له تعليل أو ليس له دليل فيما أذكر فيما ذكروا، إنما هو تعليل من أجل يعني الخشوع حتى لا يذهب بصره يمين وشمال، ينظر موضع سجوده، مكان محدد بس خلاص، ما تظهر له أشياء وتعرض له أشياء. الآن لو تكون في هذا المسجد أو غيره أشد وأشد وتنظر قدام، يمكن تشوف أشياء، هذه كذا وهذه كذا، وهذه فتحة منا، وهذا دولاب، وهذه كتب، وهذه أشياء، يعني معناه يجي الشيطان حريص على التشويش على الإنسان في صلاة. فإذا جعلت بصرك قدامك فإنه يتعلق، يعني يكون هناك أشياء أمامك، إن كان أمامك جدار وفيها أشياء فأنت ستنظر. فهم قالوا إنه إن هذا أخشع له، ينظر موضع سجوده مسجده، لأن هذا أخشع له، وهذا جيد. لكن لو فرض ما قدامك شيء، يعني مثل مساجد المسلمين الأولى جدار طين ما في شيء أبد ما يهد. تنظر موضع سجود كله تنظر قدام ما في فرق، ما عندك شيء يسترعي الانتباه ويشغل بالك وتروح وهكذا ما قالوا إنه يجعل نظره لموضع سجوده أو لمسجده، قالوا إلا إذا كنت في المسجد الحرام وترى الكعبة فأنت تنظر إلى الكعبة. وهذا أيضا نبه الشيخ محمد على أنه لا دليل عليه، وأنه أيضا النظر للكعبة ما يعني مدعاة للتشويش من ناحية ما تراه من الطائفين وغيرهم وما تراه في الكعبة من أشياء. ثم إنه ليس هناك دليل على أن النظر للكعبة عبادة، إنما الكعبة إنما يتعلق بها الطواف والاستقبال في الصلاة والطواف وما يتبعه من الاستلام، استلام الركنين، هذا هو الذي يتعلق. أما النظر فلا، ينظر موضع سجوده أو ينظر مسجده. نعم شيخ.
ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيد
إلى آخر. ثم يقول الآن هذا أول الأقوال بعد التكبير، يقول المصلي بعد التكبير يستفتح، هذا اسمه دعاء الاستفتاح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الاستفتاح، وأصحها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة سكت هنيه قليل سكوت ما يسمع شيء. قال: قلت يا رسول الله أرأيت سكوتك هذا ما تقول فيه؟ يعني بحاث عن الحديث والعلم. فذكر له أنه يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا الذي ذكره المؤلف هو أشهر، وقد كان عمر رضي الله عنه يستفتع به ويجهر به لتعليم الناس، وقد رواه أيضا غير عمر كأبي سعيد روى هذا الاستفتاح. وهناك استفتاحات أخرى لكن منها ما غير هذا، غير هذين النوعين، ومنها ما يختص بقيام الليل. وهذا الذي ذكره المؤلف سبحانك اللهم هذا اللي يحفظه أكثر المسلمين، وهو سهل ومختصر اختصار جمل. يقول شيخ الإسلام: إن هذا من حيث يعني معناه أفضل من وذاك أصح. ما في حديث أبي هريرة الاستفتاح الذي رواه أبو هريرة في الصحيحين، وهذا إنما هو في السنن، فهذا أصح، وها يعني ما في حديث أبي هريرة أصح، وهذا أفضل من جهة المعنى، فإنه متضمن. اقرأ: سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، تضمن التسبيح والتحميد والتمجيد والتنزيه والتوحيد، هذه معاني عظيمة ومناسبة لاستفتاح الصلاة بعد التكبير. ومضمونها إذا ضممتها لتكبيرة الإحرام، إذا ضممت هذه الكلمات لتكبيرة الإحرام اشتملت على الكلمات الأربع: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. هذه الكلمات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. بعد ما يقول الله أكبر يقول سبحانك اللهم، أي سبحانك يا الله. اللهم بمعنى يا الله، ألست تقول اللهم اغفر لي، أي يا الله اغفر لي. يقول النحاة إن الميم هذه بدلا من ياء النداء، بدلا تقول يا الله تقول اللهم، وهي بمعنى اللهم اغفر لي. تقول هنا سبحانك اللهم، وسبحان معناها التنزيه. كل ما في القرآن سبحانه، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون، كل معناها التنزيه، تنزيه الرب تعالى عن النقائص والعيوب، عن شرك المشركين وعن إفك الأفاكين. سبحانك اللهم وبحمدك، يعني ومع حمدك، سبحانك وبحمدك. وقد جاء هذا النوع من التسبيح، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. يعني سبحانك وبحمدك تساوي، أو من جهة المعنى تساوي سبحان الله والحمد لله. سبحانك وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك. تبارك هذه جاء في القرآن هذا الفعل مسندا إلى الله. تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله رب العالمين، وجاء مسندا للاسم تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك معناها تعالى وتقدس، وهو أيضا يدل على التنزيه، ويدل على وصفه سبحانه وتعالى بالبركة، وأنه ذو البركة التي لا نهاية لها، وهو الذي يعطي من شاء البركة ويبارك في من شاء. ولهذا هذا الفعل تبارك لا يضاف إلا إلى الله أو إلى اسمه. فلا يجوز أن تقول لفلان كما يجري على الألسن تباركت يا فلان، تباركت علينا، هذا غلط. نص العلماء على أنه غلط، لا يجوز. تقول أنت مبارك يا فلان، أنت جيك مبارك، جيك لنا مبارك، ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك. والتسبيح المطلق هذا والحمد المطلق، التسبيح المطلق يدل على تنزيه الله عن كل نقص، والحمد المطلق يدل على وصف، على إثبات جميع المحامد له سبحانه. وتعالى جدك، تعالى جدك، يعني تعالى عظمتك. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في شرح هذا الاستفتاح: وتعالى جدك يعني جلت عظمتك. فالجد في هذا الموضع هو العظمة. تعالى كما يقول ابن جرير كثيرا جل ثناؤه، يقول جل ثناؤه. وتعالى جدك، وحتى تعالى تفيد التنزيه. ألست إذا ذكر الله بما لا يليق به تقول تعالى الله عما يقول الظالم، تعالى الله عن هذا، تنزيه، كما تقول سبحان. وقد جمع الله بينهما في بعض الآيات سبحانه وتعالى عما يشركون. آخر الجمل ولا إله غيرك، هذه كلمة التوحيد، لا إله غيرك، تجي لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. لكن ما دام أنه تقدم ذكره سبحانه، سبحانك اللهم، سبحانك يا الله وبحمدك، وتبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. فالمناسب هو الإضمار هنا لتقدم ذكره في كل هذه الجمل، ولا إله غيرك، يعني معناها معروف عندكم جميعا، لا إله غيرك، لا معبود غيرك، يعني لا معبود بحق غيرك يا الله. فالمعبودات من دون الله كثيرة لكنها كلها باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذا الاستفتاح على اختصاره من أنواع الذكر، وما في حديث أبي هريرة دعاء. وجنس الذكر، جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. ولاحظوا كلمة جنس وجنس، يعني هذا لا يعني أن أي ذكر أفضل من أي دعاء، لكن جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. لكن في تجي مواضع لابد فيها من الدعاء. والمعروف عند أهل العلم إن الاستفتاح على سنة، كما سيأتي بعد الفراغ من صفة الصلاة سيذكرون إن ما عدا الأركان والواجبات سنن، ومنها الاستفتاح، فالاستفتاح سنة. فلو قال الإنسان الله أكبر ثم شرع في الحمد أجزأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء، قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يأمره بالاستفتاح. فكل ما ورد في حديث المسيء فهو ركن في الصلاة، وما لم يذكر قد يكون واجبا، يعني إذا دل على الوجوب دليل، وقد يكون مستحبا. نعم يا شيخ.
نعم. ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا.
يقول ثم يستعيذ، يستعيذ منين؟ من الشيطان، معروف. ما قال ثم يستعيذ بالله من الشيطان، قال ثم يستعيذ، هذا فيه نوع اختصار، يعني يستعيذ بالله من الشيطان، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بعض الروايات يقول من همزه ونفخه ونفثه، استعيذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وقد دل على هذا قوله سبحانه فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله. والاستعاذة هي اللجأ والاعتصام، أعوذ بالله، أعوذ بالله. فالاستعاذة طلب العيال، طلب الوقاية، طلب العصمة. فالقارئ والمصلي يستعيذ، يلجأ إلى ربه، يعتصم به، يحتمي به، أعوذ بالله، يعني ألوذ وأعتصم وأحتمي، أحتمي بالله، أعوذ بالله من الشيطان. فإن الإنسان مبتلى بالشيطان، يقف له في كل طريق، الشيطان يقف له في كل طريق، أو أشد ما يكون إذا دخل في الصلاة، لأن الصلاة هي أفضل ما يتعبد به المرء لربه. صلاة، صلوات الخمس هي أوجب وأفضل الفرائض، فالشيطان أحرص ما يكون على إفسادها أو تنقيص ثوابها. وكما تذكرون أن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص، حصاص يعني ضرب، فإذا فرغ المؤذن رجع فوسوس، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ثوب بالصلاة كذلك أدبر، فإذا فرغ المؤذن من التذويب رجع حتى يخطر ويكون بين الإنسان وقلبه، يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر، يجيب له أشياء ما هي على باله من أجل أن يشغله، حتى إن الإنسان يظل لا يدري كم صلى. وهذا يعني هذا أمر يعرفه يعني كل واحد من نفسه كيف ترد عليها الأفكار. والشيطان يعرف اهتمامات الإنسان، يجلب له اهتماماته حتى يتعلق بها قلبه ويسرح، فناسب عند افتتاح في حال افتتاح الصلاة وحال القصد الشروع في قراءة القرآن أن يستعيذ. ولكن ينبغي الحضور، حضور. الآن أنت إذا كبرت الله أكبر يمكن تلقائيا تلقائيا تستفتح وتستعيذ وتبسمل وتقرأ الفاتحة أيضا، وبعدين وتمر عليها كلها وأنت لا تدري، لأنك يعني تلقائيا يعني عادي. الله أكبر سبحانك الله لا يوسف، والقلب في واد آخر. فينبغي للمسلم أنه يحضر عند تكبيرة الإحرام، أحضر قلبك لكن بدون وسواس وتوقف وكذا. إحضار القلب ما يحتاج إلى، بس أحضر ذهنك، لا يتعلق فكر بشؤون حياتك بشؤونك الخاصة والعامة. أحضر ذهنك حتى إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان فإذا أنت فعلا تستعيذ، لكن إذا قلتها بلسانك بحكم الاعتياد هل تفيد؟ ما يعني ما وقر في قلبك اللجوء إلى الله. لا حول ولا قوة، الله المستعان، نعوذ بالله من الشيطان. فعند قولك أعوذ بالله من الشيطان يعني ينبغي أن يتواطأ على ذلك القلب واللسان حتى يتحقق الأثر ويتحقق المطلوب وتكفى من شر عدوك. لا إله إلا الله. يقول ثم يبسمل، بسملة هذه الأفعال، حوقل يحوقل حوقلة، ها وش بعد جيبوا مثلها، ها ايش
سبح لمن سبح
الحمدلة، في حمدلة، حمدلة يحمدل،
حي على
كذا يسمون هذا الفعل، يعني منحوت من كلمتين، بسملة مأخوذة من بسم ومن الله، بس هذه بس هذه أخذت من بسم الله يعني راحت الميم فقط بس، حتى لكن جاءت بس ملا يعني فيها حروف باسم وجاء معها حرف من الله بس ملا. بس ملا أربعة حروف، أربعة بس ملا أربعة، ثلاثة من باسمي وحرف من لفظ الجلالة، بخلاف أنت إذا قلت سمى، سمى لا سمى تفيد أنك تقول بسم الله بس. البسملة تستدعي أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول قال للذي وضع يده في الطعام قل سم الله. عند الطعام ما الذي يشرع؟ أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله.
تقول بسم الله بس. وفي الصلاة وفي عند القراءة قراءة السورة بسم الله الرحمن الرحيم. وعند الذبيحة
الله أكبر.
ها؟ بسم الله بدون بسم الله والله أكبر. فتلك تسمية، تجب التسمية على الذبيحة التسمية، ولا تقول تجب البسملة. البسملة البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يبسمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا، أي سرا. هذه ترجع إلى البسملة؟ لا، ترجع إلى البسملة والتعوذ والاستفتاح. ثم يستفتح يقول، ثم يقول كذا وكذا، ثم يتعوذ ويبسمل سرا أي دون جهر، لا يجهر. وهو الآن في التوصيف فإنه يريد يعني يصف صلاة الإمام، يبسمل سرا، يستفتح ويستعيذ ويبسمل سرا. وشاهد هذا حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير يقول الله أكبر ثم يسكت هنيها. هذه السكتة هي موضع الاستفتاح، والتعوذ تابع، والبسملة أيضا. في الحديث الصحيح كان رسول الله يقول أنس، ذكر أنس في الصحيح أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يذكرون بسم الله، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله. هذا ثابت في الصحيح أن النبي لم يكن يذكر بسم الله. فاختلف العلماء، فمنهم من يقول إنه لم يكن يقرأ البسملة، وهذا يرجع إلى مسألة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. هل البسملة أو بسم الله الرحمن الرحيم يا ترى هي آية من القرآن، آية من كل سورة، آية من الفاتحة؟ مذاهب، والصحيح أنها آية من القرآن أنزلت لتستفتح بها السور، فإذا جاءت سورة تكون مفتتحة ببسم الله. وبناء على هذا اختلف العلماء، فمنهم من يجعل بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، يعني يقول إنها ليست آية من سائر السور لكنها آية من الفاتحة. وشوفوها عندكم في المصحف، الذي الظاهر أن الذين يعني أشرفوا على طباعة المصحف المدينة عدوا البسملة إيش؟ ما عدوها آية؟ آية حتى القديم؟
في كثير من القديم.
ها؟
في كثير من القديم موجود فيه.
المهم أنها هي على مذهب، يعني ليس هذا متفق عليه، بل الراجح أنها ليست من الفاتحة، آية وليست من الفاتحة. استدل شيخ الإسلام على أن البسملة ليست من الفاتحة بالحديث القدسي الذي رواه مسلم، قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وعلي. فتكون الفاتحة تكون الآية الخامسة اهدنا الصراط المستقيم هذا، والسادسة صراط الذين أنعمت عليهم، لا هذه السادسة، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما على ما مشى عليه في المصحف، وهو المشهور من مذهب الشافعي أن البسملة من الفاتحة، آية من الفاتحة، لأنه متفق على أن الفاتحة سبع آيات، ولهذا فسر قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فسرت في الفاتحة. فإذا عددنا البسملة من الفاتحة تكون الآية الرابعة إياك نعبد وإياك الخامسة، السادسة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة هي الآية السابعة. والصواب والله أعلم هو القول بأن البسملة ليست من الفاتحة، بل يستحب افتتاح الفاتحة بها كسائر السور. ومما يدل على أنها ليست من الفاتحة أنه لم يكن يجهر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة، في الحديث الصحيح يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله، يفتتح القراءة بقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فمن لا يراها من القرآن يقول لا يفتتح بها ولا يقرأها، ما هي بها، لأنه ولكن القول الوسط يعني من أهل العلم من يقول بوجوب قراءتها والجهر بها يعني مع الفاتحة، إن قرأ الفاتحة سرا يسر بها وإن جهر جهر بها، ومن يجعلها آية من القرآن يلزم من مذهبه أنه لو نسي البسملة لم تصح صلاته، لأنه أسقط آية من الفاتحة. فالقول الوسط إنها آية من القرآن وأنزلت على أوائل السور والفاتحة منها، فتستحب قراءتها مع الفاتحة في الصلاة وخارج الصلاة، ولكن السنة عدم الجهر بها في الصلاة الجهرية، بل يقرأ يبسمل سرا كما قال المؤلف، ويتعوذ ثم يتعوذ ثم يبسمل سرا. والكلام في البسملة للناس فيه كلام كثير، يشرحون البسملة لأنها أول، أنها أول يعني أول آية في التلاوة، أول ما تتم تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فتطرق لتفسيرها المفسرون والشراح، شراح الأحاديث تكلموا عنها. وإجمال فإن البسملة اشتملت على ثلاثة أسماء من أسماء تعالى، أولها الله وهو أجمع الأسماء جامع، هذا الاسم جامع لجميع معاني أسماء الله وصفاته، والرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما رق من الآخر كما جاء عن ابن عباس، وكلاهما يدل على الرحمة، لكن يقول ابن القيم إن الرحمن يدل على الرحمة الذاتية والرحيم يدل على الرحمة الفعلية، ولهذا الرحمن لم يأتي متعديا، فلم يلد رحمن بكذا، رحمن بالمؤمنين، بالناس رحمن، رحمن بالناس، لا، إنما الذي ورد كان بالمؤمنين رحيما، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أما الرحمن فهو يأتي في أغلب الأحيان تابع، لا يعني في البسملة يأتي تابع لاسم الله، الله الرحمن، ويأتي قرئ مقرونا بهذا الاسم فهو أخص الأسماء، يعني هو من أخص الأسماء بالله، إذ لا يطلق الرحمن على غيره سبحانه بأخلاف الرحيم. الرحيم اسم كالسميع والبصير والعزيز، يعني تأتي في أسماء في أسماء المخلوقين، أما الرحمن فلا يطلق إلا على الله، الله الرحمن. ولهذا قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والجار والمجرور يقولون يقدروا له بما يناسب المقام، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بالله أستعين، بالله الرحمن الرحيم أستعين، أو أقرأ. فالجار والمجرور متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف كأستعين وأتلو أو أقرأ. فتقدر الفعل مما يناسب المقام. والاسم بسم الله، ولم يقل بالله الرحمن، قال بسم الله، كقوله سبح اسم ربك الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم. ذكر الاسم يفيد أنك تنطق بالاسم، فكأنك تقول أستعين بالله ذاكرا لاسمه، كما تقول سبحان الله. أنت الآن إذا قلت سبحان الله فقد سبحت ربك باسمه، ذاكرا لاسمه. ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. فكيف يقال في السجود؟ هل تقول سبحان اسم ربي الأعلى؟ لا، تقول سبحان ربي الأعلى، وهذا تطبيق لقوله سبح اسم ربك الأعلى. وتقول في الركوع سبحان ربي العظيم، عملا بقوله فسبح باسم ربك واستغفره، فسبح باسم ربك واستغفره، وقوله فسبح باسم ربك العظيم. نعم يا شيخ.
نعم. ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة.
ولا شوف، لاحظ هذا تحرير للمذهب، إنها ليست من الفاتحة، يعني معناه إنها لا تبطل الصلاة بتركها، ما هي إلا سنة، من ترك البسملة ترك سنة، لا واجب ولا ركن. نعم. وليست من الفاتحة، هذه لها أهمية هذه الجملة. نعم.
ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها.
الله أكبر. ثم يقرأ الفاتحة، وهي سبع آيات كما تقدم، فإن قطع قراءتها بذكر أو سكوت غير مشروعين، قطع قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا الذكر مشروع هنا في هذا الموضع؟ ليس بمشروع. إذا قطعها بذكر أو بسكوت ترى آيتين ثلاثة سكت، يمكن سكت يفكر يهوجس على المولى. إذا طال هذا الذكر أو هذا السكوت يعني وجبت إعادتها بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد، وجب على غير المأموم إعادته وهو الإمام والمنفرد، أما المأموم فلأن الفاتحة ليست واجبة في حقه فيكون الأمر سهل. الأمر سهل انقطع بذكر غير مشروع أو سكوت غير مشروع وطال. أما لو أنه قال سبحان الله والحمد لله ثم رجع كمل ما يضر، لأنه ما في تطويل، والطول والقصر من الأمور العرفية التي يرجع فيها إلى العرف. فإن قطعها بذكر أو سكوت
فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة
وطال، لاحظ القيد هذا، يعني معناه أنه إذا قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين ولم يطل فإنه لا يبطل قراءتها ولا تلزم إعادتها. نعم لزم غيره.
نعم أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها،
لزم غير مأموم وهو المنفرد والإمام. انقطع بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، علمنا الحكم، الحكم واحد سيأتي. أو ترك منها حرفا أو
تشديدا
قالوا وفيها 11 شدة، فإذا ترك منها تشديدة من هذه 11 بطلت قراءتها لم تجزي، لابد من إعادتها. يعني إن كان هو حصل من هذا الآية مثلا، يعني لو قال ولا الضالين نقول يلزم يعيد ولا الضالين، لأن آخر كلمة. لكن لو ترك تشديدة يوم الدين، قال يوم الدين مالك يوم الدين يوم الدين وأنهى الفاتحة، يجب أن يعيد من قوله مالك يوم الدين. إن ترك منها حرفا أو تشديدا أو ترتيبا، يعني قدم آية على آية، الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، فترتيبها واجب، ترتيب الآيات واجب، ما يجوز التقديم والتأخير فترتيب الآيات توقيفي. التشديدات 11 الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فيها واحدة، رب العالمين اثنين، الرحمن الرحيم هذه أربعة، مالك يوم الدين خمس، إياك نعبد وإياك نستعين سبعة، كذا يا شيخ؟
نعم.
اهدنا الصراط ثمانية، صراط الذين كم؟
تسعة
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هذه 10 ولا الضالين، يعني الضالين فيها كم واحدة؟
ثنتين.
هذه 11 تشدة أو تشديدا أو ترتيبا لزم غير إمام غير مأموم إعادتها، هذا الحكم العام. انقطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال بهذا القيد، أو ترك منها حرفا حرفا. وهذا كله دليله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا يقتضي، هذا الحديث يقتضي قراءتها تامة غير منقوصة، قراءة صحيحة. فدليل هذا الحكم هو الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فمن قطعها بسكوت طويل فهو فقد فرق الفاتحة وانقطعت فيها الموالاة، ان ترك منها حرف لم يقرأ الفاتحة كاملة بل أسقط منها. إذا ترك منها تشديدا، يعني الحرف المشدد القاعدة أنه عن حرفين، فإذا ترك التشديد معناه ترك حرف. طيب إيه إله نسبعد يا شيخ؟
ويجهر الكل بآمين في الجهر.
نعم،
ويجهر الكل بآمين في الجهر.
ويجهر،
ويجهر الكل،
فيجهر الكل الإمام والمأموم والمنفرد يجهر بآمين بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية. فالإمام إذا قال وللضالين يقول هو آمين، ومن خلفه يقول آمين، وكذا المنفرد إذا صلى وحده وقرأ الفاتحة يجهر بها، يجهر بآمين. ويجهر الكل الإمام والمأموم والمنفرد بعد الفاتحة بآمين. وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأ الفاتحة رفع صوته وقال آمين. إذا قال وللضالين يقول آمين. قال عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، إيش بعده؟
ثم يقرأ بعدها سورة.
نعم، هذا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والأوليين من المغرب والأوليين من نعم الظهر والعصر والمغرب يقرأ. وكان أما الركعتان الأخيرتان من الظهر والعصر والعشاء والأخيرة من المغرب فإنه يقرأ في الفاتحة بالفاتحة. نعم، يقول نعم. سورة
ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل.
من طوال المفصل هذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة، ولعل هذا من السر في قوله تعالى أن سمى صلاة الفجر قرآن وقرآن الفجر. وقد ورد أنه من أجل ذلك لم تتم كما أتمت الظهر والعصر والعشاء، أنه من أجل أنها تطول فيها القراءة. قالت عائشة إلا الصبح وإلا المغرب، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. يقرأ في الفجر بطوال المفصل. نعم
نعم، في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره،
وفي المغرب من قصاره،
وفي الباقي من أوساطه،
وفي الباقي من أوساطه، كما يدل على ذلك حديث معاذ لما طول وشكاه ذلك الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، يعني وأمثال ذلك من السور في أوساط المفصل. أما القول بأن المغرب من قصار المفصل فهذا فيه عليه مناقشة، فإنه عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقرأ في المغرب بالمرسلات، وثبت أنه قرأ بالطور، فلا ينبغي المداومة في المغرب على قصار المفصل، بل تقرأ سور من أوساط المفصل كالتي تقرأ في العشاء، يقرأ بالليل إذا يغشى لا أقسم بهذا البلد هل أتاك حديث الغاشية. أما المداومة على القصار مثل ألم نشرح لك صدرك، أو الضحى والليل، أو إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو ما أشبه ذلك، أو سورة قريش أو الماعون أو النصر، هذا خلاف المعروف من سنته عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان.
إلى هنا بس. حسن الله. لا إله إلا الله. نعم. ارفع صوتك. البسملة. أي صحيحة، صلاة صحيحة. نعم. إيش تنكيس؟ لا، تنكيس السورة أنت تريد أنه قرأ في الركعة الأولى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كذا، وفي أولها قرأ أول السورة، ما ماذا تقصد في الركعة الثانية؟ هذا نرجو أنه لا بأس به، لأن قراءة الركعة الثانية مستقلة، يعني مستقلة عن الركعة، لكنه خلاف يعني ما المعروف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أما في ركعة واحدة تقرأ لآية ثم تقرأ بعدها آية قبلها، لا. نعم.
السلام عليكم، هل سيقام الدرس الأسبوع القادم؟
نعم. إيه إن شاء الله، ما عندنا بإذن الله.
نعم. يقول أحسن عليك، ما حكم إغلاق المحلات التجارية وقت الأذان والصلاة؟ وما رأيكم بمن يقول إن إغلاق المحلات التجارية بدعة لم تكن معروفة في صدر الإسلام؟
نسأل الله العافية. هذا من القول الباطل، ومن الأقوال التي يصد بها عن ذكر الله ويصد بها عن سبيل الله، مثل الذي سبق قبله من ينادي ويكتب ويقول إن صلاة الجماعة ليست واجبة. سبحان الله، الأحاديث العظيمة الكثيرة المستفيضة في ذكر فضل صلاة الجماعة وما يدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، ثم يستغل الآراء في صد الناس عن طلب الفضائل وعن أداء الفرائض. إني قد قلت بمناسبتها، كأن هذا الذي ينادي كأنه مثل يشبه الشيطان الذي يقف في باب المسجد ويقول يا ناس صلاة الجماعة ليست واجبة، يا ناس صلاة الجماعة ليست واجبة، أعوذ بالله. وهذا الذي كتب هداه الله كفانا شره، هذا الذي كتب يقول إن إغلاق المحلات إنها بدعة، هذا شبيه للذي قال إن الاختلاط ليس له ذكر في النصوص ولا في كلام العلماء، أي ذكر اختلاط الرجال والنساء. يقول إن ذكر الاختلاط والكلام فيه بدعة، هذا معنى كلامه، شيء محدث. يقول محدث الكلام في الاختلاط، وهذا يقول إن إغلاق المحلات بدعة، ومعنى كلامه إن عمل الناس السابق كان منكرا، كانوا يفعلون منكر. سبحانك، هذا بهتان عظيم. وكل هذه الدعوات تصب في وادي تغيير حال الأمة وتغريب الأمة، حتى يعني تكون أسواق المسلمين في أوقات الصلاة عامرة بالبيع والشراء، فلا التفات، حي على الصلاة، حي على الفلاح. هذه ليست دعوة، إنما هو للتنبيه أنه دخل الوقت بس، يعني مثل ما يقال في الإذاعة الآن دخل وقت الصلاة، بس اعلموا للعلم أنه دخل وقت الصلاة.
بل تضعف يا شيخ حتى ما تسمع ولا تزعج ولا تزعج.
نعم.
والأخرى تضعف.
نعم.
الميكروفون يلا يسمعون عند باب المسجد.
وهذا في الحقيقة دعوة منكرة. وقد نعم قد كتب فضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي قبل ذلك كتب يعني تحقيقا تاريخيا ان المسلمين كانوا يغلقون محلاتهم وحوانيتهم، وكان الامراء يامرون بذلك. وهذا من البلاء، هذا من البلاء. لكن هذه الدعوة وهذا الكلام يمكن يستثمره أهل الأهواء، وفعلا مثل الصحفيين ينشرون مثل هذا المقال ويتلقفونه ويشيعونه ويدبجون عليه التعليقات المزكية المنوهة بهذا الفكر وهذا الرأي، لأنه يوافق الأهواء. نسأل الله العافية، أعوذ بالله من الفتن. وقد ذكر أن هذا المقال الذي يحمل هذا التوجه ذكر أنه قد كتب قديما، يعني من مدة، ولكن هذا إعادة وبعث واغتنام للوقت، وهذا من البلاء أن هذه الدعوات المضللة التي تتضمن الصد عن سبيل الله. نعم.
قل أحسن عليك، ما حكم إغلاق العينين حال الصلاة؟ ولأن البعض يقول
هذا خلاف السنة، السنة ألا تغمض عينيك. نعم.
يقول أحسن عليك، ما هو الدليل على تحريك الإصبع في التشهد الأخير؟
جاء في الحديث يحركها يدعو بها عند الدعاء. نعم.
يقول ما حكم قول جمعة مباركة؟
ما لها أصل، إذا جاءت يعني عرضية أمر سهل، الجمعة يوم مبارك، نعم يوم عظيم مبارك. أما اتخاذ هذا ديدا كل يعني يتبادل الناس التهاني والتبريك والدعوة، لا. لكن لو قلنا فيها اليوم الفضيلة وفيها اليوم المبارك، نعم صحيح أنه يوم مبارك. نعم. نعم.
يقول حصاريك، انقطع صوت الإمام ونحن نتبعه ولا نراه حتى انتهت الصلاة ونحن راكعون، فقام إمام منا وأكمل بنا الصلاة، هل صلاتنا صحيحة؟
صحيحة. نعم.
صلى عليك، إمام يصلي الفجر بعد 35 دقيقة إلى 40 دقيقة بعد دخول الوقت، فهل فعله مطابق للسنة وحيث أنه جزاه الله خيرا يطيل في الصلاة؟
يطيل؟
نعم.
كيف أعد أعد؟
يقول يقيم الصلاة بعد 40 دقيقة وكذلك يطيل في الصلاة، هل فعله مطابق للسنة؟
والله فيه تأخير وفيه مشقة على الناس فيما يظهر، يعني 35 فيها تأخير. إذا قدرنا ما يقوله من يقول قدرنا 10 دقائق، فهذه معناه أنه لم يقم إلا بعد طلوع الفجر مثلا ب25 دقيقة مثلا، ثم يطيل، فيحسن أنه يتقدم 5 دقائق، ولا أدري عن مقدار الإطالة اللي يقولها السائل، قد يراه طويلا وليست طويلة، ما ندري عنه. بما كان يقرأ حتى نعرف الحكم عليه بالتطويل أو عدمه. نعم.
يقول أحسن عليك، من قال لزوجته علي الطلاق إن خرجت من البيت ثم خرجت من المستشفى من أجل المرض، فما الحكم؟
هذا يسأل سؤال مباشر بالهاتف، ما يتيسر طريقه. هذا من الشبكة؟
لا أحسن
لا يسأل صاحب السؤال، يسأل بنفسه. نعم.
يقول هذا سائل من الشبكة، أحسن عليك، السلام عليكم، سؤال يا شيخ، هناك شركات تقوم بتوظيف السعوديين مجرد أسماء فقط مقابل 1000 ريال بسبب إلزام من قبل وزارة بالسعودة.
لا، يجب أن تشغلهم عملا يستفيدون من خبرة. الدولة ما فرضت هذا من أجل، وإلا لا قالت تعطونا يعني مرتب كذا من الموظفين. لا، يجب على الطالب طالب العمل أن يطلب منهم أن يشتغل ويعمل، وعلى الشركة أن تشغلهم.
يقول: سجلت أولادي وبناتي بسبب حاجتي، ليس لدي وظيفة وذو عيال، والحال لا أعلمها إلا الله، بسبب التعفف عن سؤال الناس، هل عملي هذا حرام؟
إيش؟
يقول إنه محتاج وليس لديه وظيفة، هل عمله هذا حرام؟
وش عمله؟
اللي إنه سجل أولاده وبناته في الشركات.
أما الأولاد يمكن الأمر، أما البنات لا، البنات لا تشغلهم للشركات.
طبعا أسماء فقط أحسن إليك.
كل واحدة بس.
إيه بس، ولو طالبهم أن يشغلوا الولد، وإذا لم يشغلوا اشتكهم إلى وزارة العمل. نعم نعم. شفيه شفيه. شيخ الإسلام يقول إن مضمون حديث أبي هريرة، يعني حديث الاستفتاء في حديث أبي هريرة، أصح نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه متفق عليه، وهذا أفضل من جهة المعنى، معناه، لأن هذا ذكر وتسبيح وتحميد وتمجيد وتوحيد، وهذا دعاء واستغفار. ماشي. شلون؟ متى؟
لما
تقرأ
الإمام في أي سورة من القرآن؟
إيش؟
الإمام يقرأ بسورة من القرآن.
أي سورة؟
أي سورة من القرآن؟